Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 25 فبراير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مذكرة من 51 كيانا مدنيا وثوريا للأمم المتحدة تطالب بتشكيل مجلس تشريعي يعبر عن الثورة مع تمثيل أكبر للنساء ولجان المقاومة. حبدأ تدشن برنامج دعم الأسر ثمرات بمحلية جبل أولياء بالخرطوم وينتقل لجنوب دارفور والبحر الأحمر وكسلا كمرحلة أولى. توجيهات للنيابة بنشر أسماء الذين صدرت بحقهم أوامر قبض في أحداث كريدينغ الأولى ولم ترفع عنهم الحصانات. الجزيرة مقرر فتح صالات الأفراح بالولاية على أن لا تتجاوز المناسبة 3 ساعات بحضور 50% من سعة الصالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. سلم 51 كيانا مدنيا وثوريا مذكرة لبعثة اليونتمس مطالبين بتشكيل مجلس تشريعي يعبر عن الثورة مع تمثيل أكبر للنساء والقوى الثورية ولجان المقاومة. وطالب الموقعون على المذكرة من بينهم هيئة محامي دارفور والجبهة الديمقراطية للمحامين ومنظمة أسر الشهداء وتجمع الأجسام المطلبية ولجان المقاومة وتحالف مزارعي الجزيرة والمناجل والاتحاد النسائي بوقف تشكيل المجلس التشريعي المزمع قيامه اليوم وتكوين مجلس تشريعي يعبر عن الثورة. وشدد الموقعون على المذكرة على قيام المؤتمر الدستوري والإعداد لانتخابات حرة نزيهة وتنفيذ برنامج الضمان البيئي والأمني والصحي للمواطنين والمواطنات. وأضافت لبنى العطا في هذا الخصوص:
مستفيض في الأسلوب اللي احنا تجمعنا به، في الوسائل اللي احنا عايزين نوصل لها، وفي الهدف الأساسي أو الهدفين الأساسيين اللي هو المجلس التشريعي الثوري تكوينه بالقوى الثورية الحقيقية، وكمان الوثيقة الدستورية. كريستينا كمان أفادتنا كجندر أدفايزر بأنه حيتوقف جدا في الموضوع بتاع 40% نسبة النساء.
من جهة تانية أكدت المذكرة على حماية المدنيين العزل وبشكل خاص النساء والأطفال في مناطق النزاعات ومحاسبة كل القوات الأمنية والميليشيات والدفاع الشعبي والدعم السريع وكتائب الظل على جرائم الحرب والانتهاكات. وناشدت المذكرة المجتمع الدولي بحظر مشاريع الدعم السريع والمشاريع التي تتبع للجهات العسكرية مما أثر سلبا على اقتصاد الدولة، كما ناشدت برجع وإعادة الاعتبار للمفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين. وأكدت ضرورة محاسبة كل القوات العسكرية والأمنية والميليشيات والدعم السريع على جرائم الحرب والانتهاكات الموجهة ضد الإنسانية في دارفور وجميع مناطق الحروب ومجازر فض الاعتصام وجرائم الاختفاء القسري والتعذيب في العاصمة والولايات، ومباشرة تحقيق دولي يضمن محاسبة ومساءلة كل الجهات المعنية وتوفير الحماية الكاملة للشهود في تلك الجرائم وفقا للمعايير الدولية. وأضاف المحامي طارق الشيخ في هذا الخصوص:
المذكرة ضمت 51 كيان مدني، تمت مقابلة البعثة الأممية في الفصل السادس، كان ملخص تضافرت في كل الكيانات، وتمت تقديم المذكرة ونقاش محتوى المذكرة. يعني اقتضى الحال جزء من المطالبة لأنه البعثة معنية لأنها تطلع ملخص عن مهامها في السودان أو مهمتها في السودان وبشكل واسع للقواعد المدنية وتوضيح المهمة الأساسية اللي هي جات من أجلها واللي هي بالسوق نحو الدولة المدنية ومطالب ثورة ديسمبر. المسألة بشكل كبير ولإقناع كل القواعد قواعد الثورة في وخاصة فيما يختص بالمجلس التشريعي. واللقاء ده ضم فنانين الأستاذ القرني وقدم حقيقي دفاع يعني محترم، وعمنا المقدم معاش الصايغ برضو قدم عن زملائه والمفصولين والمعاشين، قدموا برضو خطابات محترمة.
دشن رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أمس إجراءات التسجيل لبرنامج دعم الأسر ثمرات بمحلية جبل أولية، ويستهدف برنامج ثمرات 4 ولايات تشمل جنوب دارفور والبحر الأحمر وكسلا والخرطوم كمرحلة أولى. وقال حمدوك أن هذا التدشين يعتبر ضربة بداية لبرنامج طموح، والذي سينطلق ويتواصل ليشمل كل ولايات السودان تدريجيا. وأوضح حمدوك أن البرنامج جاء لتحقيق شعار ثورة ديسمبر العظيمة حرية سلام وعدالة، وهو تحقيق عملي لارتباط الحكومة الانتقالية بشعبها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتحقيق الأهداف والبرامج. وأكد أن برنامج ثمرات تنموي واقتصادي يعمل على رفع قدرات المواطن المعيشية ونقل الاقتصاد السوداني من التركيز على الاستهلاك القصير المدى إلى التركيز على الاستثمار في القدرات البشرية الإنتاجية طويلة المدى، إيمانا بأن المواطن هو أساس التنمية. وطلب حمدوك الأسر بالتسجيل في برنامج ثمرات باعتماد الرقم الوطني كمستند أساسي للتسجيل للحصول على الدعم المالي الشهري. بدأ مجموعة من الوزراء أمس جولات ميدانية على البنوك لمتابعة إجراءات تنفيذ سياسة توحيد سعر الصرف والتحديات التي تواجه المواطنين والجهاز المصرفي في إنزال هذه السياسة على أرض الواقع. واجتمع في ذات السياق محافظ بنك السودان مع مدراء البنوك وبحث الشكاوي والملاحظات التي وردت حول عملية صرف العملات بواسطة القنوات الرسمية، هذا إلى جانب تبسيط الإجراءات وحل كل الإشكالات التي تعترض المراسلين في الخارج والداخل. وأكد أن نجاح المشروع الوطني يحتاج لتضافر الجهود، وهذا يحتاج لتعاون الجميع. ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن سعادته وفخره للتفاعل الكبير من قبل المواطنين داخل وخارج البلاد مع السياسات الجديدة التي من شأنها أن تعالج تشوهات الاقتصاد وتدفع بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أفضل وتحقيق نتائج إيجابية لكافة القطاعات بالبلاد. كما عبر عن امتنانه لتفاعل مختلف أصحاب العمل من أجل تحفيز تطبيق هذه السياسة. بلغ التعامل بالنقد الأجنبي مع المواطنين عبر فروع بنك درمان الوطني بالعاصمة والولايات خلال اليومين الماضيين 3 والـ4 الجاري مبلغا يعادل $1,000,000 من العملات المختلفة، وذلك تنفيذا لسياسات الدولة الجديدة في التعامل بالنقد الأجنبي. وأوضح مصدر مأذون ببنك درمان الوطني أن البنك قد أكمل استعداده الكامل لاستقبال جميع المعاملات الخاصة بالنقد الأجنبي، تحويل وبيع وشراء وتوريد وصرف لجميع المواطنين المتعاملين في هذا الجانب عبر جميع فروع البنك المنتشرة بالعاصمة والولايات المختلفة. وأكد استعداد البنك لتسلم كافة تحويلات المغتربين وتسليمها لذويهم بنفس العملة المحولة بها. كما أشار المصدر إلى تزايد حركة المواطنين في التعامل بالنقد الأجنبي مع البنك. قالت هيئة محامي دارفور أن النائب العام أبلغها بأن وفد المحكمة الجنائية الدولية في زيارته الأخيرة للبلاد طلب التعاون في قضية المتهم كوشيب الماثل أمام المحكمة حاليا فقط. وأكد النائب العام أن المذكرة التي وقعت مع المحكمة متعلقة فقط بقضية كوشيب حسب طلب وفد المحكمة الجنائية. وطلبت الهيئة خلال لقائها بالنائب العام أمس بضرورة أن يوقع السودان على مذكرة تفاهم مع محكمة الجنايات الدولية ليضمن السودان استرداد المتهمين في قضايا دارفور المقيدة أمامها قبل وصولهم أمام محكمة الجنايات الدولية للحلول دون الإفلات من الملاحقات الجنائية. كشف مواطنون عن القبض على أحد منسوبي القوات النظامية الثلاثة بتهمة نهب مقر اليونميت في سرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال محمد خاطر لراديو دبنجا أن نحو 60% من الممتلكات والمعدات في مقر اليونميت تم نهبها، وأن عمليات النهب والتخريب طالت معظم الغرف المركبة والمولدات. وأشار إلى فتح براق لدي الشرطة بعمليات النهب الثلاثة، ووصف تصريحات الوالي بالقبض على عدد من المشتبه فيهم يوم الاثنين بعدم الدقة، موضحا أن أول المتهمين ألقي عليه القبض يوم الثلاثاء وهو من منسوبي القوات النظامية. ووجه انتقادات لوالي الولاية والأجهزة الأمنية للتقصير في حماية المقر، ونوه لعدم التزام حكومة الولاية بشرط تحويلها المباني والممتلكات لأغراض مدنية، مشيرا إلى تسليم عربة تنكر لقوات الدعم السريع. وأضاف المواطن محمد خاطر في هذا الخصوص:
الولاية أول والي دفع بقوات قوات من الجيش وقوات من الشرطة وقوات من الاحتياطي المركزي وقوات من الدعم السريع لحماية المعسكر. لكن للأسف الشديد يعني الشيء تم أن القوات اللي أصلا هي مفروض تحمي المعسكر يعني في نفس اليوم اللي تم تسليم المعسكر القوات دي بدأت يعني بدأت تسرق في المعدات الموجودة، السراير والكراسي والمراتب والشاشات بتاعت التلفزيونات الفلات. محلية سرف عمرة بنطالب الوالي أنه يقوم بلجنة تحقيق، ولجنة التحقيق تكون لجنة يعني محايدة هذه اللجنة ومستقلة عشان توصل للحقائق، وبعد ذاك يعني الناس اللي أجرموا في حق المواطن السوداني وفي حق مواطن سرف عمرة أنه يقدموا لمحاكمة عادلة. ده مطلب.
وعلى المستوى الدولي، أدان الأمين العام للأمم المتحدة عملية النهب الذي تعرض له موقع اليونيميد بسرف عمرة في دارفور الذي سلم إلى السلطات السودانية عقب انتهاء ولاية اليونيميد بدارفور. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في بيان السلطات السودانية إلى التحقيق في حادث نهب اليونيميت وضمان وجود أمن كافي لعمليات التسليم اللاحقة حتى يتم الحفاظ على المرافق للاستخدام المدني، مشيرا إلى الموقع المنهوب كان مقررا أن يكون مركزا للتدريب المهني، غير أن المهاجمين المجهولين بددوا تلك الفرصة. قالت هيئة محامي دارفور إنها أخذت علمها بتوجيهات النائب العام لمرؤوسيه بالنيابة العامة لنشر أسماء الذين صدرت بحقهم أو أمر قبض جنائي ممن توفرت فيهم مواجهتهم بينات مبدئية في أحداث كريندين الأولى ولم ترفع عنهم الحصانات. وذكرت الهيئة في بيان لها أمس عقب لقائها بالنائب العام تاج السير الحبر بمكتبه بالخرطوم أمس إنها تباحثت معه حول سير الإجراءات في بلاغ مقتل 4 من طلاب جامعة الجزيرة. وأشارت الهيئة إلى أنه ومن واقع تجاربها في الجرائم المرتكبة بواسطة عناصر جهاز الأمن، فإن أجهزة الأمن في ظل النظام البائد في قضايا القتل الجنائي والتي ارتكبتها عناصره وتتكشف تلجأ لدفع مبالغ مالية لأولياء الدم خارج نطاق الإجراءات القانونية السليمة باعتبارها ديات. لذلك رأت الهيئة في بلاغ مقتل طلاب جامعة الجزيرة أن تباشر النيابة العامة تحريك البلاغات الجنائية التي توافرت بشأنها بيانات مبدئية كافية في مواجهة مرتكبيها. وصلت سفينة نقل سريع تابعة لقيادة النقل البحري الأمريكي العسكري إلى ميناء بورسودان أمس. وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان صحفي أن زيارة السفينة البحرية الأمريكية للسودان تعتبر أول زيارة منذ عقود، وتسلط الضوء على استعداد القوات المسلحة الأمريكية لتعزيز الشراكة المتجددة مع القوات المسلحة السودانية. وقال النقيب كابتن فرانك أوكاتا قائد القوات البحرية قيادة النقل البحري في أوروبا وأفريقيا وقائد الفرقة 63 إنهم بشرفهم العمل مع شركائهم السودانيين في تعزيز الأمن البحري. يذكر أن هذه الزيارة جاءت في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب القيادة الأمريكية في أفريقيا للتواصل المدني العسكري السفير أندرو يونغ ومدير المخابرات الإدميريال هايد بيرج إلى الخرطوم في يناير من هذا العام لتوسيع الشراكة والتعاون بين البلدين. أصدر عبد الله الكنين والي الجزيرة قرارا أمس بفتح صالات الأفراح بالولاية على أن لا تتجاوز المناسبة 3 ساعات داخل الصالة وإقامة مناسبتين بالصالة في اليوم كحد أقصى. واشترط القرار أن لا يتجاوز الحضور 50% من سعة الصالة على أن يلتزم أصحاب الصالات بالنظافة والتعقيم عقب كل مناسبة. ووجه القرار بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية باستخدام المعقمات ولبس الكمامات والتباعد المجتمعي. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شركة المواصلات العامة بولاية الخرطوم تخفيض قيمة التذكرة للطلاب ل20 جنيها لكل الخطوط، مؤكدة التزامها بتعرفة 50 جنيه للمواطنين لكل الخطوط بالولاية. وعبر محمد ضياء الدين المدير العام للشركة في بيان صحفي عن أسفه لتوقف الشركة خلال شهر فبراير الجاري، وعزى ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها. وأشار ضياء إلى أنه على الرغم من الزيادات المهولة في مدخلات التشغيل والصيانة فإن الشركة ملتزمة بالتعرفة المعلنة سابقا 50 جنيه لكل الخطوط العاملة بالخرطوم. ودعت الطلاب لإبراز البطاقة الخاصة بهم خاصة طلاب الجامعات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فأبقوا معنا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
كورونا كورونا مرض خطير شغل الفكر والبال، قل العرف ظلام، قالوا كلام عقال، بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال، بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال. وبعدك عشان في دنيا، وبعدك عشان في دنيا، خلى الوضع بطال، بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال، بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال، ببرواي غسل إيدك أنصحى أمهات وعيال، ألبسا كمامة وكسكس كان تونس أو تشفى برتال، كان قحيت كلك ولا تهذبي أم قنطو، القعد ماك فزو وكلاب حل سنطو، القعد ماك فزو وكلاب حل سنطو، لا بعالي جيب قنفد ولا بسليب شبطو، لا بعالي جيب قنفد ولا بسليب شبطو، كوسي حكيم أجل قبل أيام ما سقطو، كوسي حكيم أجل قبل أيام ما سقطو، منو الله يسترينا كتال جداد الوادي، منو الله يسترينا كتال جداد الوادي، الشقي بيشوف في نفسه والسعيد بس مع فرادي، الشقي بيشوف في نفسه والسعيد بس مع فرادي، يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي، يا الله ترينا لكورونا ودي غادي غادي، كورونا 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 لكورونا ودي غادي غادي، يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي، يا الله استرينا لكورونا ودي غادي غادي، يا الله احفظنا يا الرسول الحادي، يا الله استرينا يا الرسول الحادي، يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي، يا الله استرينا.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية.
هذه الحلقة نخصصها للحكومة الجديدة التي يسميها البعض حكومة السلام، والبعض الآخر حكومة المعاصصات واقتسام المناصب.
وقال عنها السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأنها تهدف إلى حماية السودان من الانهيار، باعتبار أنها تمثل تحالف عريض يحظى بالدعم الشعبي.
إذن دعونا نبدأ بأول محاور هذه الحلقة، والتي تتمثل في التساؤل الأساسي: هل تمثل هذه الحكومة روح الثورة؟ وهل تستطيع الإيفاء بمطالبها بتحقيق العدالة والقصاص من الجناة ومحاكمة المفسدين واسترداد الأموال المنهوبة؟ أجرينا جولة سريعة لمعرفة رأي الشارع، وكانت هذه الحصيلة.
أهلا وسهلا براديو دبنجا ومستمعي راديو دبنجا، أنا محمد عمر محمد الخير، عضو شبكة المقاومة السلمية الشمس وعضو مبادرة مؤتمر عام الثورة مان، فيما يخص موضوع الحلقة وفيما يخص ادعاء السيد رئيس الوزراء بأن الحكومة الجديدة تهدف إلى حماية السودان من الانهيار، هذا حديث مردود على السيد رئيس الوزراء وحديث كذوب منه، بدليل أنه منذ أن تغلب رئاسة مجلس الوزراء وهو يصر على أن لا يفارق السودان طريق الانهيار والانحطاط باتباع سياسات صندوق النقد الدولي التي فاغرت الأوضاع الاقتصادية وأعاقت الإنتاج، إضافة لتراخيه المقصود في القيام بالتدابير اللازمة في مختلف الملفات ومختلف القضايا والتي تهدف لإعادة بناء الدولة السودانية ومعالجة الاختلالات البنيوية في بنية الدولة السودانية. أما ادعاه بأن الحكومة أو تمثل تحالف عريض، هذا حديث غير صحيح، لأن التحالف العريض معياره يكون جماهيرية أو وزن القوى المشكلة له، ولا أعتقد أن القوى المشكلة لهذا التحالف الذي يدعيه هي قوى تمتلك أي قوى جماهيرية مؤثرة. وهو يؤكد هذا بآخر حديثه بأنه يفترض أن ينال هذا التحالف الدعم الشعبي الكافي. إذن هو يمني نفسه بأن ينال هذا التحالف الدعم الشعبي الكافي، إذن هو لا يمتلك هذا الدعم الشعبي. أخيرا فيما يخص هل تمثل الحكومة الحالية روح الثورة والشارع السوداني؟ هذه الحكومة لا تمثل روح الثورة ولا تمثل الشارع السوداني، ولا سابقتها تمثل ذلك، وفاقد الشيء لا يعطيه. وشكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج نحو الديمقراطية، وهذه الحلقة الخاصة بالحكومة الجديدة.
جزء من الانتقادات التي وجهت لعملية تشكيل هذه الحكومة هي النسبة الضئيلة جدا من الوزارات التي خصصت للمرأة، والتي بلغت نسبتها المئوية أقل بكثير مما هو متفق عليه في الوثيقة الدستورية. فلماذا الإصرار على تحجيم دور المرأة؟
طرحنا هذا السؤال على الأستاذتين حليمة كنا وأمان جعفر، فلنستمع سويا للإجابات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا حليمة إسحاق كنا. شكري لكم كثير راديو دبنجا لمشاركتي معاكم، وشكرا لكل اللي بيستمعوا لراديو دبنجا. شكرا أستاذ حسين للمشاركة، لتحت الفرصة للمشاركة إننا نتكلم حول تشكيلة مجلس الوزراء ومشاركة المرأة سياسيا بموجب حق المرأة في المشاركة بنسبة 40% أو ما نص عليها الوثيقة الدستورية في مهام الفترة الانتقالية في المادة 8 الفقرة 7 ضمن تعزيز حقوق النساء في السودان في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مع مراعاة التدابير التفضيلية في حالتي السلم والأمن، وأيضا تكوين المجلس التشريعي القادم المادة 24 الفقرة 2 لا يقل نسبة المشاركة بتحت النساء 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي، وأيضا مفاوضيات المستقلة المادة 24 الفقرة 4 مفاوضية المرأة والمساواة النوعية، وأيضا وثيقة الحقوق والحريات المادة 45 الفقرة 2 الآية اللي هو برضو بيتكلم عن لكل مولود من أم أو أم سودانية الحق أن لا ينقص التمتع بالجنسية السودانية أو المواطنة السودانية. طيب، وأيضا حقوق المرأة، وأيضا قضايا السلام الشامل في المادة 68 الفقرة 3 اللي هو بيتكلم عن تطبيق قرار الأمم المتحدة 1325 وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات العلاقة الخاصة بمشاركة النساء على كافة المستويات في العملية عملية السلام، وضمان تطبيق الوثيقة الإقليمية الدولية وخاصة الخاصة بحقوق الإنسان، وأيضا المادة 68 الفقرة 4 الإجراءات لإصلاحات القانونية التي تضمن حقوق النساء، وذلك بإلقاء كافة القوانين التي تمييز ضد المرأة والحماية لهذه القوانين الحقوق التي تقفلها هذه الوثيقة الدستورية. طيب يعني نحن يجب علينا إننا ننظر نظرة فاحصة في أن النساء كانوا جزء من ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن يعني دائما بنتفاجأ، وأنا بقول أنه المفاجآت ترجع لنا كيف أنه النساء في الكتل الخمسة كانت القديمة الواقعة على قوة الحرية والتطهير وأيضا تجمع المهنيين، لماذا لم يتم تصعيدهم من داخل التنظيمات السياسية كما فعل حزب الأمة، جايبين دكتورة مريم الصادق مشاركة، وأيضا الحركة الشمالية حركة الشعبية قطاع الشمال أيضا الأستاذة بوسينة دينار والدكتورة انتصار صغيرون موجودة ما زالت، ويعني نجد إنه في ثلاثة ولا أربع نساء ما بين يعني عدد 25 وزير ووزيرة ما بينهم ثلاثة وزيرات أو نسبة 12%، أنا في تقديري نسبة ضئيلة جدا، فعلي النساء إنه لابد من إنه الناس تضغط من داخل، أول حاجة بوسيطي لكل النساء يجب إنه يكون في تحالف قوي من داخل التنظيمات السياسية، ما لم نحن نتحرك كنساء كلنا من داخل التنظيمات السياسية أنا في تقديري نسبة 12% ما بتزيد. أيضا النساء المستقلات في منظمات المجتمع المدني أيضا يجب أنه الناس تضغط، لأنه زي ما قلت لكم أنه النساء كانوا هم حضور في كل الثورات السودانية، ولكن للأسف يعني عند تقسيمة الكيكة بنجد أنه النساء غير موجودات، للأسف في نساء أحزاب سياسية، فعلينا إننا نحن نكون موجودين كل النساء. أنا أتمنى إنه ما دام التنظيم السياسي هو جزء من الوثيقة الدستورية وجزء من قوة الحرية والتغيير وجزء من تجمع المهنيين، يجب على نساء الأحزاب إنه يضغطوا من داخل أحزابهم حتى يشاركوا مشاركة فعالة. نسبة 25 وزير أو 25 مقعد من بينهم ثلاثة أو أربع مقعد للنساء أنا في تقديري انتهاك، وده ما بقوتنا لتحول ديمقراطي حقيقي، والعالم كله الناس بتنادي بالتحول الديمقراطي في كل الدول النامية وكل الدول اللي كانت هي محكومة بحكم دكتاتوري. تحياتي لكم، أنا آسفة جدا، التسجيل المفروض يكون 5 دقائق بقى 4 دقائق بقى 5 دقائق، أتمنى أنه أكون معكم في لقاء تاني وتالت، وشكرا لكم راديو دبنجا، أنا كنا من السودان.
سلام وتحايا، أنا ماني جحفر، ناشطة في المجال المدني والسياسي. أنا بالنسبة لي التشكيل الوزاري تم مؤخر اعتمد بصورة أساسية على المحاصصة السياسية، وأبعد النساء عن المشاركة السياسية بصورة عادلة، وحصل فيه تنصل واضح لما جاء في الوثيقة الدستورية اللي هو مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 40%. التنصل لما جاء في الوثيقة الدستورية ده تنصل عن شعارات ثورة ديسمبر العظيمة، حرية عدالة وسلام، وده مهدد بالمناسبة للفترة الانتقالية بشكل كبير. لكن أنا بفتكر الانتقال ما بيتم بسهولة، والمناخ السياسي الجيد اللي بيوفر كل المطلوبات بتاعت الانتقال لحد هسه ما يتوفر، لأنه لا زالوا الظلاميين أصحاب النظرة الأحادية موجودين أعداء الإنسانية، لكن مفروض يتحسسوا مواقفهم، مفروض يفهموا إنه النساء عندهم تاريخ طويل، تاريخ نضالي طويل قدروا يعني ينتزعوا فيه كمية من الحقوق، بقت رصيد داعم ومتين بالنسبة لهم، ولا زالوا موجودات وبيقدروا يحققوا الوضع اللي بيكفل لهم الحرية والعدالة والمساواة والمشاركة بصورة حقيقية تعبر عنهم وتساهم في بناء يعني وطن متماسك.
معي عثمان حامد، محامية ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان، دايرة أتكلم عن تمثيل المرأة والتدهور اللي حصل اللي هو إنه يعني تمثيل المرأة أصبح 12%، أقل بكثير مما حددته الوثيقة الدستورية. والإصرار، وليه الإصرار على تحجيم دور المرأة وتراجعها بالصورة الغريبة دي؟ فدي الفكرة اللي هي العقلية الذكورية المسيطرة، في حين إنه كان في قدمت لستة من نساء أو يعني عندهم قدرات عالية ومتعلمات يعني وذات كفاءة عالية برضو في كل التخصصات، وتقدمت بها لستة لرئيس الوزراء ووعدنا، ولكن كل الوعود يعني أصبحت وعود فقط دون أي التزامات. وده كلام جميل في حقنا نحن كنساء، وإن نحن الثورة دي اكتسبناها مع بعض، مواصفة بينا وبين الرجل، وما في حاجة بتخلينا نتراجع عن مواقع اتخاذ القرار، وما في حاجة بتخلينا يعني برضو إنه نكون ما جزء أصيل من الحكومة أو يهمش دورنا، لأنه عندنا قضايا حقيقية، قضايا نوعية لو شاركنا بندي لرفعة وطننا، وبنتمسك بحقوقنا عشان وطننا، عشان السودان يمشي لقدام. نحن والرجل مع بعض بنبني سودان حر ديمقراطي، سودان الحرية والسلام والعدالة النادين بها. وعشان الديمقراطية الحقيقية تتحقق، لازم المرأة تشارك في كل مواقع اتخاذ القرار. فتكونت الحملة بتاعت حقنا كامل، ونحن مصرين، وهي تكونت من عدة أجسام وفقا للمواثيق الدولية والحقوق الدولية والعهود الدولية، إنه وعندنا حقوقنا متمسكين بها، وحنوقع على سيداو، حنوقع على القرار 1325 عشان هم بيرفعوا المرأة، وحنخلي القوانين السودانية تتفعل وفقا لهذه العهود والمواثيق الدولية، لأنها تعلم من شأن المرأة. شكرا جزيلا.
شكرا للأستاذات حليمة كنا وأماني جعفر وأماني عثمان. تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا.
لجان المقاومة كانت هي الدينامو المحرك للثورة، والوقود الذي ظل يغذيها، وما زالت تشكل الحارس الأمين للثورة من محاولات الالتفاف عليها ومحاولة صرغتها. لماذا لم يتم تمثيل هذه اللجان في الحكومة الجديدة؟
هذا السؤال وجهناه للأساتذة نضال مكي والرشيد مصطفى، فماذا قالوا؟
تحياتي. الجواب على سؤالك ده بسيط جدا يا أستاذ الفاضل. إنه باختصار برنامج لجان المقاومة البرنامج الثوري اللي بيدعو لإسقاط نظام المؤتمر الوطني وكل أذيال الموجودة داخل هياكل السلطة المدنية وداخل هياكل الخدمة المدنية، رأى في التمام لفكر لشكل المحاصصة اللي قاعد تتم من قبل قوى الحرية والتغيير أو شركاء السلام الموجودين. نحن حاليا ما قاعدين نتكلم عن حكومة الثوري، نحن قاعدين نتكلم عن حكومة محاصصات سياسية، بنتكلم عن حكومة كراسي ومصالح شخصية. الناس الزمان كانوا بيندهوا بالحرية والسلام والعدالة، وإنه نحن همنا نحافظ على الثورة ومكتسبات الثورة، وهم حاليا ذاتهم إحنا شايفينهم قاعدين يقسموا الكراسي ما بيناتهم. الطورتة اللي قاعدين يأكلوها ويتخاتفوا فيها دي من 2005 اتفاقية نفاشة، وإلى الآن هم بيكذبوا، بيتحروا الكذب، وهم مصرين إنه تتم عملية التغيير عن طريق المحاصصة السياسية وعن طريق المصالحة مع النظام، وده ضد خطنا إحنا كلجان مقاومة. ما له سبب غير إنه إحنا ثوريين دايرين نبني السودان بتاعنا اللي بنحلم به يوماتي ده على فاونديشن قوي قويم، بتناسب مع رؤانا الثورية، بتناسب مع مشروعنا الطموح اللي إحنا بنحلم به. طول ما إنه قوى الهبوط الناعم وقوى الحرية والتغيير وشركاء السلام وللأسف شركاء السلام هم حاليا قاعدين يعيدوا إنتاج الأزمة بتاعة 2005 اتفاقية نيفاشا اللي جات بالحركة الشعبية ويتقاسموا فيها الكراسي، والحركة الشعبية دخلت في السيناريو بتاع إنه تم التخوين بتاع ممثلنا داخل مجلس الوزراء، وتم سحب ممثلة في وزارة الخارجية وبداله بآخر إلى آخر السيناريو المكرر، ونحن شايفين انه هو سيناريو مكرر، والبلد دي قاعد عبارة عن نفس السيناريو قاعد يتعاد في كل ثورة قاعد تمر، في كل عملية بتاع التغيير قاعد تمر. ده ما تغيير حقيقي يا أستاذ الفاضل، ولا نحن قاعدين نتكلم عن تغيير حقيقي. نحن حاليا بنتكلم عن تقسيم كيكة ما بين التنظيمات السياسية بتاعت قوى الحرية والتغيير، والتقسيم وما بينه وما بين شركاء السلام، ما بينه وما بين اللجنة الأمنية بتاعت نظام البشير. ما في تغيير حقيقي، وطول ما انه ما في تغيير حقيقي معناها لجان المقاومة ما مفروض يكون عندها دور. لجان المقاومة مربوطة ارتباط جذري بالتغيير الراديكالي، التغيير المبني على أسس ثورية، لكن في ظل الوضع الراهن، في ظل الرؤية الضبابية الحاصلة، في ظل المحاصصات السياسية وتوزيع الكراسي، لجان المقاومة حيكون عندها مقعد، ولا القوى السياسية حتسعى إنه لجان المقاومة يكون عندها مقعد، لأنه وجود لجان المقاومة داخل هيكل السلطة حيهز السلطة، لأنه هي ما سلطة حقيقية ولا سلطة بتمثل الثورة. وشكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا رشيد مصطفى الرشيد، عضو لجان مقاومة البراري. في الحقيقة الحتة بتاعت إنه لجان المقاومة ليه ما مشاركت في الحكومة الانتقالية، أساسا لجان المقاومة هي ليست طالب للسلطة أو عبدة بتاعت السلطة والمناصب أو متسلغة. اللجان هي في الأساس عايزة حلمة بتغيير وعندها رؤية بتاعت تغيير، فهي عايزة الرؤية دي تتطبق بغض النظر عن من يطبق هذه الرؤية، لكن يطبقها بالطريقة الصح. يعني اللجان هي مع حكومة البرنامج، الحكومة اللي عندها برنامج واحد واضح، الحكومة التي يتم اختيار الوزير فيها بمعايير بتاع اختيار تتوافق مع شكل الوظيفة، بيبدو سكريبشن لكل وزير يتم اختياره حسب التخصص. يعني في النهاية المسألة بتاعت مشاركة اللجان في الحكومة دي، هي اللجان ما بتشارك في الحكومة، هي بتراغب الحكومة. اللجان في الأساس هي جهة رغابية على الحكومة، والمكان الحقيقي لوجود اللجان كجهاز رغابي هو المجلس التشريعي. لجان المقاومة هي مكانها ليس جزء من السلطة، وإنما هي زي ما الناس بتقول وزي ما كل الناس عارفة إن اللجان هي حارس حقيقي للثورة ونار الثورة المتغدة الذي لا ينطفي. فاللجان لابد أن تكون في مكان حراسة الثورة، ومكان حراسة الثورة هو المجلس التشريعي. لذلك واجب تمثيل لجان المقاومة في المجلس التشريعي بنسبة لا تقل عن 40%. 40% هي مقترح بتاع إنه اللجان تشارك في التشريع بما يمنح لها الحق في الرغابة والحفاظ على مكتسبات الثورة من داخل البرلمان. فالبرلمان هو الجهاز الرغابي الذي يستطيع أن يراغب أداء الحكومة ويحافظ على الثورة متقدة ونارها لا تنطفي، طالما اللجان في البرلمان وقادرة إنها تحقق آمال وطموحات الشعب السوداني عبر البرلمان وحماية الثورة بالبرلمان والحفاظ عليه. وشكرا، ودمتم ودامت نضالاتكم.
تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجة. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بالقاعدة الجماهيرية للأحزاب والحركات المشكلة للحكومة الجديدة. هل يحظى هذا التحالف بقاعدة جماهيرية كبيرة يمكن أن تمثل شرائح الشعب السوداني كافة؟
وجهنا السؤال للدكتور معتصم إبراهيم مالك، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري. نبقى اللحظات التالية مع إجابته.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور معتصم إبراهيم مالك، جامعة بحري. إذا أردنا أن نجيب على سؤال لماذا لم يتم تمثيل لجان المقاومة في هذه الحكومة، طيب لابد من في البداية نشير إلى بعض النقاط الأساسية اللي ممكن نعتبرها مفتاح أو كمدخل للإجابة على هذا السؤال. معروف ان لجان المقاومه خلقت تحول كبير جدا في الممارسه السياسيه، طبعا هي كانت بتلعب دور كبير جدا في مساءله النظام السابق قبل ثوره 2013، وايضا صارت يعني تعلن بشكل مستمر على عدم شرعيه النظام، وخرجت عليه النظام السابق وخرج عليه في ثوره ديسمبر اللي كانت في 2018، وتحولت بعد ذلك الى ذراع مساند الحكومه الانتقاليه. ومن المستغرب أن بعد ذلك تحولت إلى معارضة الحكومة الانتقالية، وده شفناه في تنفيذ ما يسمى بالتظاهر المطلبي، وأيضا وقوفه في الحالة الثورية اللي بتنسجم مع طبيعتها غير المنضوية تحت تنظيم سياسي معين. من هنا يمكن أن ننطلق في سرد الأسباب التي كانت أو ربما أعتقد أنها كانت وراء عدم تمثيل لجان المقاومة في هذه الحكومة، وتحديدا أقصد في الثلاث حكومات التي تم تكوينها حتى الآن. معروف أن الآن الحكومة الآن هي يعني تشكيل وزاري للمرة الثالثة، فبنجد أنه يمكن أن نسوق بعض الأسباب، وأبرز أنه لجان المقاومة واستمرارها في حالة الثورية طبعا دخل لها أولا ما تنسجم مع طبيعتها اللي أصلا لا إن هي لا تنتمي لحزب سياسي معين، بالرغم من ما يقال أنها قريبة من القوى اليسارية اللي كانت موجودة داخل تحالف قوى الحرية والتغيير. ولكن يمكن القول بأن عدم تمثيل لجان المقاومة في الحكومات الثلاثة وأخر الحكومة التي تم تشكيلها الأسبوع المنصرم، فيرجع ذلك إلى أن هناك ترتيبات ربما تأتي لاحقا لإشراك لجان المقاومة، باعتبار أن هناك ما زالت الحكومة ناقصة في تكوينها الكلي، وهي الجهاز أو عدم تكوين الجهاز التشريعي، فربما يتم استيعابها في الجهاز التشريعي أو تمثيله في الجهاز التشريعي أو في البرلمان الانتقالي. السبب الثاني برضو يعني التمثيل، يعني ربما اكتفت لجان المقاومة بالتواجد على المستوى المحلي، وصارت يعني بالإضافة إلى قيامها بدور ثوري ورغابي أيضا صارت أو بتقوم بدور خدمة، فانشغلت أو معظم لجان المقاومة يعني أقحمت نفسها في برنامج تقديم الخدمات المحلية للمواطنين المحليين، وربما يعني يشكل هذا شكل من أشكال الممارسة، ولكن أعتبره ممارسة غير رسمية. طيب السبب الثالث الذي يمكن أن يعود إلى عدم تمثيل لجان المقاومة في الحكومة ككل، يعني لما أتكلم عن الحكومة أتكلم عن الحكومة مستوياتها الثلاثة أو مستوياتها المحلية ومستوياتها الإقليمية ومستوياتها المركزية أو القومية، وكذلك أيضا على تمثيلها داخل المستوى الاتحادي أو على مستوى الحكومة الاتحادية بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الطابع القومي والدستوري. فبالنظر لهذه المستويات المستوى الأفقي أو ما نسميه بالحكومة القومية والمستويات الرأسية اللي بتترتب فيها السلطات الثلاث، السلطة القومية والسلطة الإقليمية والسلطة المحلية، نجد أن لجان المقاومة يعني ربما اكتفت بالتواجد على المستوى المحلي، وهذا يعني ربما يرتبط بسبب أنا بحاول أشير له صراحة، وهو عدم الخبرة في إدارة أو في التعامل مع مؤسسات الدولة الرسمية. حقيقة أنا يعني لدي وجهة نظر هنا فيما يتعلق بالخبرة، بنجد أن إدارة الدولة وإدارة شؤون المواطنين أو الحكم والإدارة يعني مسائل تتطلب خبرة وتتطلب تجارب، فنجد أن هنالك مجموعة من الشباب انخرطوا في الحراك الثوري، وبالتالي كانوا نواة لتكوين لجان المقاومة، فبالتالي لجان المقاومة كجسم يس نحن ما ممكن نقول أنه تنعدم فيه الخبرة بالكامل، ولكن يعني الخبرة في التعامل مع شنو؟ الخبرة في التعامل مع المسائل الفنية، المسائل ذات الطابع الفني وذات الطابع الإداري، وهو إدارة شؤون الدولة، سواء كان على مستوى مستويات الحكم الرأسية الثلاثة أو أجهزة الحكم الثلاثة، الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي والجهاز القضائي. وسبق أن أشرت لأنه الجهاز التشريعي يمكن أن يكون هناك تمثيل للجهاز التشريعي أو تمثيل لجان المقاومة داخل الجهاز التشريعي. إجمالا يمكن أن نقول عدم تمثيل لجان المقاومة في الحكومة، وأعمم وهو أشير بصورة عامة في الحكومات الثلاثة التي تكونت منذ أن بدأت الحكومة الانتقالية في توليها مغاليد الحكم والإدارة في السودان. الأسباب ترجع ل مجموعة من الترتيبات مرتبطة بتكوينات أو التكملة لأجهزة الحكم الثلاثة، وربما يكون هناك تواجد ملموس أو تواجد للجان المقاومة داخل الجهاز التشريعي. والسبب الثاني هو عدم لجان المقاومة أو عدم توافر الخبرة اللازمة لإدارة شؤون الدولة. طيب أختم حديثي بقول إنه والله حقيقة لجان المقاومة لعبت دور كبير جدا، وبالذات في جانب الثورة، والجانب الثوري مع الثورة عملية مستمرة. يعني الثورة يمكن أن تنتقل من عملية من الشارع إلى داخل العمل المدني اللي ممكن يتمثل في تقديم الخدمات أو مجموعة من أو القيام بمجموعة من الأدوار الشعبية الرغابية والخدمية. بالإضافة لذلك يعني متى ما توافر الخدمة يمكن استيعاب في داخل أجهزة الحكم. شكرا جزيلا.
بحديث الدكتور معتصم إبراهيم مالك نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من نحو الديمقراطية. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحايا زملائي براديو دبنجا. في أمان الله.
في أمان الله. أقعد عافية.
ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد. أنت الحاجة الماضية تاريخك ما بتجدد، أنت الحاجة الماضية تاريخك ما بتجدد. عهد فساد استبداد الله لا عاد، عهد فساد استبداد الله لا عاد. يدي انطرح الوادي الأخضر يا بلادي، يا بلادي شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو يصنع. يا ايام اكتوبر تشهد ظلم عمر تحدد ايام اكتوبر تشهد حسيت الحاكة الماضية تاريخك ما بتتجدد عهد فساد استبداد الله لا عادل عهد فساد استبداد الله لا عادل يهدم صرح الوادي الأخضر يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى وأكبر شعبك شعبك مما كان العدل يسوي
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي في الان ده عنده مرض مودي زود ده عنده مرض مودي وكده. شنو يعني مرض معدي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض لزود نفسه. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض موديه؟ لا، الامراض ما كلها موديه، في امراض خاصه اسمها الامراض الموديه اللي بينتقل من زول مريض إلى زول نصيح. ده ببساطة جدا أي مرض يتنقل من زول مريض لزول نصيح اسمه مرض مودي. طيب اللي نشوفه بيسبب لنا الأمراض المودية دي اسمه. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حية صغيرة كلهم كده جملة كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيرة اسمهم واحد بكتيريا أو ممكن يكونوا فيروسات أو ممكن يكونوا طفيليات أو ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الأمراض المعدية دين كلهم كائنات حية بيعيشوا معانا في بيئتنا فإحنا عايشين اللهم صغار جدا إحنا ما بنشوفهم بعين المجرة. الدكتور ذاته محتاج يجحر عشان يكبروا آلاف المرات وبعدها بيقدر يشوفوا يعرف إنه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الأمراض المعدية طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد بعض الالتهابات تاع الجهاز التنفس بعض الالتهابات تاع الجلد وغيره دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات البارديا الديدان وغيرها الديسنتاري الأميبية دي بيسبب علينا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبة اللي هو المرض بتاع الحصبة ممكن يسبب لنا الشلل بيسبب لنا المرض بتاع الايدس بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بأنواع المختلفة دي الفيروسات ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بيسبب لنا التهابات خاصة في الجلد يعني دين المسببات بتاعت الأمراض المودية. وقلنا إن الأمراض المودية مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نصيف. طيب إذن الزول العيان عشان ينقل للزول النصيف محتاج لانه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناها والمسببات اللي قبل شويه ذكرناها. ودي كل كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزوجوا بيبقوا كتار وكده وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه اننا ما بنقدر نشوفهم عشان كده لو كنا بنشوفهم كنا عملنا وقايه منها ما حتسبب لنا امراض. لكن الكارثه انه هم صغار جدا جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاع الامراض المعديه عموما تعداد هنخصص حلقه نتكلم مثلا عن بعض الأمراض المودية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن إنه الحاجات دي المسببات ذات الأمراض دي بتخش جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول أصلاً هو عيان عنده الحياة بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه كيف يجينا أو كيف يجي للزول المصير؟ إذن دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الأمراض المودية. في طريقتين ممكن بيها المرض المودي يجي من زول عيان لزول مصير. الطرق المباشرة وطرق غير مباشرة. طيب الطرق المباشرة زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد. واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلاً كان يحتك بزول ثاني مصير ممكن يندليه البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصيح يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرذاذ زول يبوح ولا يعطف هو قدام زول يعني وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرذاذ بتاعت البوحة دي هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفسي كده ممكن دي برضو طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر للتراب زي الناس اللي بيمشوا حفيانين وبيحفروا في الوطا وكده برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناها قبل شوية المسببات بتاعت الامراض المعديه ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقه بتاعت طريق المنشيمه مثلا الام الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حامله. دول الطرق المباشره. برضو في طرق ثانيه غير مباشره. الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي يعني شنو طريقة غير مباشرة؟ معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول النفس داير وفيت حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض إلى الزول النفس. طيب نشوف الوسطاء اللي في النص دي في خمس حاجات بطريقة غير مباشرة بنقول لنا المرض. أول حاجة عندنا الحشرات الطائفة عندنا زي الزباب وعندنا الزعود وغيره. زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها أو في جسمها، هي بتمشي مثلا واحد اتبرز في العراء برا ساكت ما مثلا قاعد في الدبليو سي مثلا او ما دفن البراز بتاعته. الذباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البراز ده برجلينه وبجناحينه وكده بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات. الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين بيقوم بيشيلوا بيجي بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل او يقعد لنا في المويه او يقعد لنا في الخضار او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيجي لنا وفيه. الزول اللي بيتناول اول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الذباب ده جاب منين، لكن في كل الاحوال هو حشره طايره مثل طائر هناك وجابوا لنا او جابوا للزول المصيب ده وتناولوا وبقى عيان بنفس المرض الموجود. في طريقه ثانيه الطريقه بتاعت الاصابع او اليدين، الطريقه بتاعت يدين الانسان. طيب الطريقه بتاعت يدين يا جماعه من المهم جدا اننا نعرف ان اغلب الامراض المهديه بتجينا عن طريق اليدين. يدينا دي واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتنقل لنا اغلب الامراض المهديه. يعني مثلا الام عندها طفل عنده اسهال مثلا وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا انه يعني المسببات واحده من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا اي حاجه.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الارشادات الصحيه، وكذلك الشكر للساده المستمعين والى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.